أطر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانية على حب الحسن والحسين. ثالثة لتعجيل فرج سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله محمد. هذه الآية الكريمة فيها عدة مطالب، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة وهي مقامات الشهداء في الشريعة الإسلامية، مقام العباس عليه السلام نموذجاً. إذا أردنا أن نعرف مقامات الشهيد في الشريعة الإسلامية من خلال أهم مصدرين في التشريع الإسلامي وهما القرآن الكريم والسنة المطهرة. القرآن الكريم في عدة مواقع من السور القرآنية يبين مقامات الشهيد. هذه السورة المباركة من سورة آل عمران قل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الباقة العطرة من آيات الله تبين جملة من مقامات الشهداء. المقام الأول أن الشهيد القتيل في سبيل الله يكون حيا خالدا، أول مقام الحياة الأبدية. المقام الثاني مقام الاستبشار والفرح بما أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء في سبيل الله. المقام الثالث وهو الاطمئنان من قبل الشهيد على مصيره وعلى خاتمته وعافيته. المقام الرابع وهو عدم ضياع الجهود التي بذلها الشهيد في سبيل الله. لاحظ أن عندما تقول حياة الأبدية نستفيدها من هذا المقطع: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مقام الفرح والاستبشار فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد مقام الاطمئنان على مصيره عندما يقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل. المقام الرابع عدم ضياع جهود الشهداء، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه أربع مقامات من خلال هذه الباقة العطرة من آيات الله في سورة آل عمران. عندما ننتقل إلى سورة التوبة في الآية 110 توجد عدة مقامات أخرى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قضية القتل في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، قضية عقد بيع وشراء. البائع هو المجاهد في سبيل الله، ماذا يبيع؟ يبيع نفسه وأمواله في سبيل الله. من المشتري؟ الله سبحانه وتعالى. ما هو الثمن؟ الجنة. هذا عقد البيع والشراء أين تم؟ في أي وثيقة؟ في أهم الكتب السماوية، في التوراة والإنجيل والقرآن. طبعا التوراة والإنجيل الغير محرفين، في التوراة والإنجيل والقرآن هو هذا العقد كتب هناك. بعد الله سبحانه وتعالى يقول ومن أوفى بعهده من الله، أنتم الذين وعدتكم في الجنة، أنتم الذي أعطاكم العهد، الذي أعطاكم العهد الله سبحانه وتعالى، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، هذا البيع استبشروا به وذلك هو الفوز العظيم. أي فوز؟ أن تكون عاقبة المؤمن المؤمنة هي ماذا؟ أن يكون في الجنة من خلال الشهادة، من خلال القتل في سبيل الله. هذه مقامات نستفيدها من سورة التوبة. مقام آخر يشير إلى نورانية الشهداء وهو المقام السابع، أن الشهيد القتيل في سبيل الله له نور خاص، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، لهم نور خاص يتحركون فيه يوم القيامة. يعني في يوم القيامة نور الشهيد يختلف عن نور العالم، عن نور الفقيه، ونور خادم الحسين يختلف عن نور ماذا؟ نور القتيل في سبيل الله. ونور الذي يكون من المصلين ومن الذاكرين له نور خاص، لكن الشهيد له نورانية خاصة، القتيل في سبيل الله له نورانية خاصة. هذه الإطلالة السريعة على المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم. الإطلالة الثانية على المصدر التشريعي الثاني في الشريعة الإسلامية وهي السنة المطهرة، ما يرويه لنا زيد الشهيد عن أبيه السجاد، عن جده الحسين، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله محمد. يقول قال جد رسول الله صلى الله عليه وآله إن للشهيد سبع خصال، يعني سبع امتيازات، سبع صفات. أول قطرة من دمه يغفر له جميع الذنوب. الخصلة الثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين فيمسحان الغبار عن وجهه ويقولان له مرحبا بك ويقول لهما مرحبا بكما. في هذه الرواية زوجتان، في رواية أخرى 72 زوجة، وعدة روايات على هذه الرواية زوجتان. الخصلة الثالثة يكسى بكسوة الجنة، بثياب الجنة. الخصلة الرابعة يبتدر إليه خزنة الجنان بكل ريح طيبة، يعطون عطر خاص يناسب مقام الجنة. الخصلة الخامسة أن يرى منزله، ذاك القصر مالتك. الخصلة السادسة يقال لروحه اسرح حيث شئت في الجنة، أينما تذهب اذهب. الخصلة السابعة وهي النظر لوجه الله، وإنها في الرواية وإنها راحة لكل نبي وشهيد. النظر لوجه الله ما معناه؟ النظر لوجه الله معناها تجلي الرحمة الربانية على القتيل في سبيل الله. وإلا نحن الشيعة الإمامية لا نقول بتجسيد الله، وهذا كفر أن يقول الإنسان، أن يقول الإنسان أن لله وجه وله يد مادية ليس كمثله شيء. بعض، لا أقول كل، بعض من أبناء العامة يجسدون الله سبحانه وتعالى، يقول إن الله عز وجل إذا جلس على العرش له أطيط. شايف لما تشتري لك كرسي جديد تجلس عليه يطلع صوت، يسمونه أطيط. والبعض منهم يقول أن جهنم تقول هل من مزيد، فيضع الله قدمه فيها فتقول قط قط لقد اكتفيت. هذا كفر، هذا كفر. بعض علمائهم يقول اسألني عن الله عز وجل عن كل شيء، لكن اعفيني عن الذقن وعن شيء آخر ما أقدر أستطيع أن أذكره عن المنبر. هل الله عنده لحية لما عنده لحية؟ اعفيني. يقول ليلة الجمعة ينزل الله على شكل شاب أمرد جميل على ناقة من ذهب، يقول هل من مستغفر؟ هذا كفر، هذا كفر. نحن لا نعتقد بذلك، الإمامية لا هكذا عقد، ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، هذه عقيدتنا. إذن سبع خصال من خلال السنة المطهرة. في رواية أخرى يوجد مقام ثامن للشهيد وهو الشفاعة، يحصل على مقام الشفاعة، وهذا ما يذكره إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ثلاثة يشفعون إلى الله فيشفعهم: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. مقام سامي. المتقي الهندي في كنز العمال ينقل لنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: في يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى على رجل من أهل الجنة، يقول: كيف وجدت منزلك؟ يقول: أي رب، خير منزل. يأتي النداء من الله سبحانه وتعالى: أطلب، تمنى، ماذا تريد؟ يقول: ربي، ماذا أطلب، ماذا أتمنى؟ أطلب منك أن تردني إلى عالم الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. إذن مقام الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله لهم هذه المقامات: مقام الأول الحياة الأبدية، المقام الثاني الاستبشار والفرح، المقام الثالث وهو مقام الاطمئنان على مصيره وعافيته، المقام الرابع أن الله لا يضيع جهود المجاهدين الشهداء، المقام الخامس الشراء والعقد والبيع، شراء والبيع، البائع هو المجاهد والمشتري هو الله، المقام السادس أنه تكتب أو يكتب هذا عقد البيع في أقدس كتب الله، في التوراة، في الإنجيل، في القرآن. المقام السابع وهو قضية التي ذكرناها في رواية زيد الشهيد. المقام الثامن مقام الشفاعة. هذه بعد هذه الإطلالة على مقامات الشهادة في القرآن والسنة المطهرة على نحو الاختصار، نأتي في هذه الليلة المسمات بليلة أبي الفضل العباس صلوات الله عليه. ما هي مقاماته؟ أول مقام لأبي الفضل أنه أفضل شهداء كربلاء بعد الحسين عليه السلام. الحسين مقامه لا يدانيه أحد إلا جده محمد وعلي المرتضى والزهراء والحسن صلوات الله عليه. ثبتنا في ليلة الخامسة بينكم أنتم أصحاب الوجوه الطيبة التي تطيبت بالولاء لعلي وآل علي سلام الله عليهم، أن أفضل الأصحاب وأفضل الشهداء من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة هم أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين بالأدلة والمؤيدات والشواهد. هؤلاء الشهداء الذين هم أفضل طبقة من الشهداء أصحاب الحسين أهل بيت الحسين، هؤلاء كلهم يغبطون أبا الفضل على مقامه للرواية التي يرويها الإمام السجاد عليه السلام حيث يقول: إن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. وقفة استدلالية أصولية إن صح التعبير. ماذا قال الإمام السجاد؟ جميع الشهداء. في علم المنطق والأصول جميع سور القضية الكلية. الشهداء عندنا في علم الأصول الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم والشمول والاستيعاب. جميع الشهداء يغبطون أبا الفضل، هاي الوقفة الأولى. ما معنى الغبطة وما معنى والفرق بينها وبين الحسد؟ الحسد تمني زوال نعمة الغير، أما الغبطة أن تتمنى بقاء نعمة الغير وتدعو الله أن يعطيك مثلها أو أفضل منها. الشهداء بأجمعهم يغبطون مقام أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، طبعا مع تخصيص في قضية المعصومين صلوات الله عليهم. جميع الشهداء، أنا أذكر نموذجين من الشهداء يدخلون في هؤلاء الشهداء الذين يغبطون أبا الفضل العباس. الشهيد الأول الذي هو نسخ طبق الأصل من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وهو علي الأكبر صلوات الله عليه. ماذا يقول الحسين عليه السلام عندما أراد أن يبرز للقتال علي الأكبر صلوات الله عليه؟ قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، قد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد، ولو زاحمكم اليوم طبعا بالصلوات، لكن أنا في عقيدتي أنا الشيخ طالب الخزاعي أنه لو تقبل فقط الصلوات هذه نعمة عظيمة، يعني عندما نصلي على محمد وآل محمد يقبلها الله يكفينا هذا المجلس. أشبه الناس ماذا؟ خلقا وخلقا ومنطقا، من ناحية الخلق، من ناحية الأخلاق، من ناحية المنطق لا يختلف عن رسول الله. وكنا إذا اشتقنا للنظر إلى نبيك نظرنا إليه، إلى علي الأكبر. هذا يغبط العباس عليه السلام على مقامه. هذا مو كلامي، كلام سماحة آية الله السيد عبد الرزاق المقرم على الله مقامه. السيد عبد الرزاق المقرم له تعليق على الكفاية، على كفاية الأصول، وله مشاركة كبيرة جدا كبيرة جدا في صياغة تقريرات السيد الخوئي على الله مقامه، دراسات في علم الأصول التي قررها آية الله السيد علي الشاهرودي الهاشمي والد سماحة السيد محمود الهاشمي الشاهرودي حفظه الله، إلى دور كبير في صياغتها. ولذلك عندما تقرأ تقريرات السيد علي الشاهرودي للسيد الخوئي رضوان الله عليه تجدها سلسة جدا، المطالب واضحة، بخلاف بعض التقريرات ما أحب أذكرها. هذا السيد المقرم يقول علي الأكبر يدخل في ضمن الشهداء الذين يغبطون مقام العباس عليه السلام. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني الذي من الشهداء الذين يغبطون أبا الفضل هم اثنان، هما اثنان. الأول سيد الشهداء في زمانه وهو الحمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه، والثاني صاحب الجناحين وهو جعفر الطيار صلوات الله عليه. قبل أن أدخل جعفر الطيار صلوات الله عليه وحمزة بن عبد المطلب من ضمن الشهداء، أحب أذكر رواية، والرواية ثقيلة، أنا أعرفها ثقيلة الرواية، لكن أذكر المصادر حتى نكون على بينة. المصدر الأول للرواية في كتاب الكافي لشيخنا الكليني أعلى الله مقامه في الجزء الثامن صفحة 267. المصدر الثاني، طبعا كتاب الكافي من الكتب الأربعة اللي مدار الاستنباط الفقهي عليهما أو عليهم، على كتاب الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه. المصدر الثاني ثانوي وليس أولي، وهو المحتضر للعلامة الشيخ حسن بن سليمان الحلي أعلى الله مقامه في صفحة 272. المصدر الثالث أيضا ثانوي، وهو بحار الأنوار للعلامة المجلسي في الجزء السابع، وكذلك مصدر رابع في سفينة البحار للشيخ عباس المقمي. أهم مصدر الكافي، ولو جئنا لما يقوله أستاذ السيد الخوئي أعلى الله مقامه آية الله العظمى الميرزا النائيني أعلى الله مقامه، يقول في خصوص الكافي: النقاش في أسانيد الكافي جهد العاجز، على مبنى رضوان الله عليه، على مبنى، أما على مبنى سيد الرجاليين في عصره وهو السيد الخوئي على الله مقامه، نحن نخضع الكافي للتحقيق، كل راوي نقول هذا نراه ثقة، ضعيف، حسن، ممدوح يعني، أو أنه موثق، على مبنى السيد الخوئي رضوان الله. المهم الرواية في كتاب الكافي، ما هي الرواية؟ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية ثقيلة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا صار يوم القيامة يأتي نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، فيقف بين يدي الله عز وجل، فيقول: اللهم إني قد بلغت رسالتك، فيأتي النداء من الله: ما هو الشاهد، من هو الشاهد على تبليغك؟ فيقول: محمد. فليحضر. فيأتي نوح صلوات الله وسلامه عليه إلى رسول الله. الرواية تقول الإمام الصادق قال: والنبي والمرتضى يعني وعلي جالسين على كثيب من مسك. فنوح عليه السلام يقول له: يا رسول الله، يا حبيب الله، إني وقفت بين يدي الله عز وجل وقلت إني بلغت رسالتك، قال من الشاهد؟ فقلت: المصطفى، ألا تشهد؟ فيأتي ويقول رسول الله: يا حمزة بن عبد المطلب ويا جعفر الطيار، اذهبا فاشهدا على تبليغ نوح عليه السلام. فيذهبا فيشهدان، ثم يقول الإمام الصادق: هما الشاهدان للأنبياء. من هما؟ جعفر الطيار وحمزة بن عبد المطلب. ثم الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام: سيدي ابن رسول الله، لماذا علي لم يشهد؟ يقول: إن منزلته أعظم من هذا المقام. هذان اللذان هما الشاهدان للأنبياء، السيد المقرم على الله مقامه يقول: يغبطان أبا الفضل العباس على مقامه. إذن ما هو مقام العباس صلوات الله عليه؟ الذين يشهدون للأنبياء، الذي وجهه وجه رسول الله، خلقه خلق رسول الله، أخلاقه أخلاق رسول الله، منطقه منطق رسول الله، عندما وقع على الأرض قال الحسين: على الدنيا العفا بعدك يا علي. هذه الثلة الطاهرة يغبطون مقام أبي الفضل العباس عليه السلام. إذن هو ما هو مقام العباس؟ بعض الزيارات تكشف لنا شيء، تقول ورفع ذكرك في عليين، ذكر العباس في عليين. أنا أسأل سؤال، أسأل سؤال، إذا كان ذكر العباس في عليين، إذن أين روح أبي الفضل العباس؟ إذن أين مقام روح أبي الفضل العباس؟ في أي مقام؟ باعتقادي أن روحه مع روح الحسين صلوات الله عليه، روحه مع روح الحسين صلوات الله عليه. هذا الخصيصة الأولى لأبي الفضل، أنه أفضل الشهداء حتى من علي الأكبر ومن حمزة سيد الشهداء ومن جعفر الطيار، وهذا ما يذهب له السيد المقرم أعلى الله مقامه. الخصيصة الثانية، الجانب العلمي لأبي الفضل العباس عليه السلام. العباس عليه السلام من علماء أهل البيت، ولهذا أتلاحظ في الرواية إن ولدي عن علي عليه السلام إن ولدي زق العلم زقا، لم يدرسوا بتحصيل، إنما هكذا تلقاه تلقيا كما الحمامة توكل أفراخها، فكان يأخذ العلم كأنه يأكله أكلا. ولهذا في زيارته ماذا نخاطبه؟ لعن الله أمة استحلت منك المكارم، المحارم، استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. حرمة الإسلام لا تنتهك بأي مؤمن ولو كان عظيما، حرمة الإسلام تنتهك بقتل المعصوم صلوات الله عليه، حرمة الإسلام لا تنتهك إلا بقتل المعصوم. وهذا مما يثبت المقام العلمي لأبي الفضل العباس، الذي كأنه حاكى علم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا أيضا أنسب الكلام لصاحب الكلام للسيد المقرم على الله مقامه، يقول من هذا المقطع نكتشف عصمة العباس عليه السلام، العصمة غير الواجبة وليس الواجبة، الواجبة يعني بالنص كعصمة محمد وآل محمد. الأربعة عشر بالنص، لكن أبو الفضل العباس صلوات الله عليه من خلال المجاهدة الروحية، خلال مجاهدة النفس وصل إلى هذا المقام. وجزاه الله خير ورضوان الله عليه الشيخ طه نجف أعلى الله مقامه في رسالته الإتقان، عند كلمة جميلة يقول، رسالة الإتقان كتاب رجالي، يقول إحنا لما نأتي إلى أبي الفضل العباس ما نضعه مع الثقات، ما يناسب مقام العباس تحطه ويا الرجاليين أو الرواة الثقات، لا، نضعه في قسم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا شلون معرفة؟ رضوان الله عليك يا طه نجف، أي معرفة؟ أي يقولونك واحد كان بكربلة؟ أي مشكلتنا الغرور، مشكلة الغرور مشكلة. بعض اللي يدرس خارج كان في كربلاء وهو يدرس يشير إلى أنه الأعلم، وقال أنا أعلم حتى من العباس بن علي بن أبي طالب. هسه أنا من عندي الكلام أقول له خليتها كلها ورحت للعباس، عفتها كلها ورحت للعباس. فالطلبة طلبة مؤدبون قالوا له الشيخنا هذا العباس صلوات الله عليه، هذا بن علي بن أبي طالب، لو كل يوم يقعد قاعدة ويا علي يأخذ له ما شاء الله من العلم. قال لا أنا أعلم. وين درس أصول العباس؟ أصول الفقه درسه؟ درس علم الرجال والدراية؟ وقام يسطر من هالعلوم. طبعا أنا أتكلم مو استحقار هذه العلوم، أنا من طلبة الحوزة العلمية وأتشرف أني واحد من طلبة الحوزة العلمية وحضرت الخارج، ولنا ما لنا ببركات أهل البيت، لكن على هذا الشيخ اللي يتكلم يقول تركوه، تركوا الدرس. ثاني يوم من صلاة الفجر راحوا قالوا خلنا نشوف هذا أستاذنا، هذا إلى حق علينا النصحة. لما ذهبوا إليه دقوا الباب قالوا له الشيخ طلع من الليل نص الليل وطلع لحد الآن ما جاي. ذهبوا إلى ضريح العباس صلوات الله عليه، وجدوا الشيخ حال العمام تفاكي العمامة وحاط طرف بالعمامة شادة بشباك العباس والطرف الثاني شادة بجسمه ويقول ادخيلك يا أبو فاضل. قال له جزاك الله خير، هذا تأدب والله تلطف عليك، لكن ما كيف وصلت؟ شون عرفت هاي القضية ورجعت بسرعة؟ قال رأيت في عالم الرؤيا أبا الفضل العباس. قال له شيخنا تقول أنت أعلم مني، أنت منو أساتذتك؟ قال فلان فلان فلان. قال له أولا أساتذتك الأساتذة اللي يدرسوك عندهم إشكال في عقائدهم، ثانيا ليس لهم المستوى العلمي اللي عندنا، أنا أساتذتي الأول علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، الثاني سي الشباب أهل الجنة الحسن المجتبى، الثالث سي الشباب أهل الجنة الحسين صلوات الله عليه. أنتم دراستكم علومكم ظاهرية أحكام ظاهرية، طبعا إحنا عندنا وجوب الصلاة وجوب الصوم حكم واقعي، لكن أغلب الأحكام لا أقول كلها أغلبها أحكام ظاهرية، تذهب للفقيه يقول لك أنا حسب الأدلة اللي وصلت بيها وتم الاستدلال هذا الذي أرى، والحكم الواقعي عند الله. أنا الأحكام اللي عندي كلها واقعية، أنتم أحكامكم ظاهرية. ولهذا رجع العباس صلوات الله عليه. قد يقول قائل إذن أين علومه؟ أين تظهر علوم العباس والحسين موجود والحسن موجود وعلي موجود صلوات الله عليه؟ القمر مع الشمس ممكن أن يرى القمر مع وجود الشمس في النهار ترى قمرا؟ حتى لو شيء ترى خيالا مع أنوار محمد وآل محمد. الخصيصة الثالثة حتى ما زاحمكم، الخصيصة الثالثة وهي قضية مدى إعراض العباس عليه السلام عن عالم الدنيا. امتحن العباس يوم العاشر، صار الامتحان يوم العاشر، عرضت الدنيا على العباس عليه السلام، لكن رفضها لأنه قد ذاب في الإسلام وذاب في أهل البيت. يقولون يوم التاسع طلع الشمر مع عمر بن سعد وقام يتفقدون الجيش. عمر بن سعد قال احنا اخطأنا، جمعنا هذه الالاف على اقل احصائية، احصائية الامام الحسن المجتبى، يا ابا عبد الله لا يوم كيومك يا ابا عبد الله يزدلف اليك 30,000 اقل احصائية. وقال لو جماعة الحسين قليلون، لو نريد في حملة واحدة ما نبقي واحد منهم. التفت للشمر قال له ويحك يا عمر بن سعد، ان بطلا في جيش الحسين ما يعدل جيشك هذا إلا قطرة في بحر شجاعته. قال من؟ قال أبو الفضل العباس. هاي ما يحتاج إلى صلوات. قال ما العمل؟ قال العمل أن نأخذ كتاب نعطي قيادة الجيش للعباس، نطي أمان وقيادة الجيش إليه. فعلا جاء الكتاب، عندما جاء الكتاب مع أفلح من يصلي على محمد وآل محمد، ثانية على حب الحسن والحسين، ثالثة لتعجيل فرج سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان بأعلى أصواتكم، اللهم صل على محمد. فصاح الشمر أين ابن أختنا العباس وأخوته؟ نادى أول مرة الحسين، العباس طأطأ برأسه هو وأخوته، جالسين عند الحسين، مرة ثانية ما أجابه، مرة ثالثة الحسين قال أخي أبا الفضل أجبه ولو كان فاسقا. خرج أبو الفضل العباس قال ما وراءك؟ قال هذا كتاب من عبيد الله بن زياد بالأمان لك ولأخوتك وأن قيادة الجيش لك. قال لعنك الله ولعن أمانك، أتعطيني الأمان ولأخوتي ولا أمان لابن رسول الله؟ أنا أدعوك أن تخرج من ولاية ابن زياد وتدخل في ولاية الحسين صلوات الله عليه، تعال اترك جهنم وادخل إلى الجنة. وهذا سيء شباب أهل الجنة، يقول غضب الشمر ولوى عناق أو عنان فرسه وذهب. لو كان العباس عليه السلام وحاشا أبا الفضل من رجال الدنيا ما كان يأخذ قيادة الجيش. العباس عليه السلام ملئ قلبه حب، ملئ بالحب الحسيني، بالعشق الحسيني، ملئ بكل معرفة أبي عبد الله الحسين. عندما تقطع يمينه، من يستطيع الكلام إذا تقطع يمينه؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. ما كان يهتم بيده اليمنى اليسرى، كان عاشقا للحسين صلوات الله. وعشق الحسين يعني عشق الله، من أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله. الخصيصة الرابعة أختم، وجماعة هواي وصوني قالوا عندنا حوائج، أن العباس عليه السلام هو باب الحوائج. وأنا أذكر قضية لبعض المجتهدين في النجف الأشرف. هذا سيد كل ليلة الجمعة يتوجه إلى كربلاء المقدسة. في ليلة من الليالي يقول وصلت إلى كربلاء، زرت الحسين والعباس عليهما السلام، ذهبت إلى دار إقامتي. يقول أخذتني إخفاء. في نفس القضية أن توجد علوية من ذرار رسول الله من أهل كربلاء، زوجها من آل كبة معروفين في كربلاء، عدها ولد وحيد. هذا الولد صاب مرض تفوئيد، وصل إلى مرحلة أنه لا يتحرك جسمه، لا أقدامه ولا يداه، وحتى كلام ما يتكلم. ليلة الجمعة، قبل ما أذكر كلام السيد، يقول ليلة الجمعة إجت هذه العلوية وحاملين ولدها ناس إلى خدمة الروضة العباسية، فقالت أنا علوية فلانة، زوجي من آل كبة، قال نعرفكم. قالت أنا أريد منكم فضل تسوون علي الليلة، أخلي ابني بات عند شباك العباس، عند ضريح العباس صلوات الله عليه. قالوا لها تفضلي. شالوا وضعوه عند الضريح. السيد يقول أنا كنت نائم في الليل وفي عالم الرؤيا كأني في ضريح الحسين صلوات الله عليه، لكن يقول ضريح الحسين من السقف مفتوح إلى السماء، ملائكة تنزل ملائكة تصعد، المعصومون 14 كانوا حاضرين، رسول الله وعلي صلوات الله عليهما كانوا جالسين على أريكة والمعصومون موجودون. يقول أنا أنظر لهم مبتهج، ملائكة تنزل ملائكة تصعد أنوار أهل البيت، وإذا جاء ملك من الملائكة من جهة ضريح أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، سلم على رسول الله. يقول أنا أرى وأسمع في عالم الرؤيا. يقول سلم على رسول الله، قال سيدي يا رسول الله، أنا من طرفي سيدي مولاي العباس عليه السلام بعثني لكم، وهو يقول ارفعوا أيديكم بالدعاء لشفاء هذا الولد ابن العلوية فلانة. يقول فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إلى السماء، قال أيها الملك اخبر ولدي العباس أن هذا قد كتب عليه الموت. رجع الملك الأول يقول جاء ملك ثاني بنفس الطريقة بنفس الكلام، رفع رسول الله رأسه إلى السماء قال إن هذا كتب عليه الموت. يقول السيد رضوان الله عليه من المجتهدين، يقول وإذا حصلت ضجة وكأنه اهتزت الأرض، يقول نظرت إلى جهة ضريح أبي الفضل العباس، يقول وإذا بي أرى أبا الفضل العباس على الهيئة التي قتل عليها. أنا ما أدري حج علي باقي يرتب لي الجهاز ما يرتب لي الجهاز، يقول على الهيئة التي قتل عليها. كيف قتل العباس؟ الكفان مقطوعتان، وأترخص من السيدة الزهراء أتكلم، والسهم نابت بالعين اليمنى، وهو وقف قبال رسول الله، سيدي يا رسول الله أنتم لقبتموني بلقب باب الحوائج، إذا لم يشافى هذا الولد ابن العلوية فارفعوا عني لقب باب الحوائج، بعد ما أريد لقب باب الحوائج. يقول وإذا برسول الله دمعت عيناه، رفع يديه إلى السماء دعا الله، ثم التفت لأبي الفضل قال يا أبا الفضل لقب باب الحوائج لك مكتوب من الله، وشفي الولد بإذن الله. السيد يقول ثاني يوم ذهبت أتأكد أكو علوية، قالوا نعم عدها ولد، جابت أمس ليلة الجمعة، قالوا نعم، قالوا له سيدنا ذاك الولد الشاب ابن العلوية وأبوه من آل كبة، وشوف جاي ياكل ويشرب الآن ببركة باب الحوائج أبي الفضل العباس. آية الله الشيخ جعفر الششتري أعلى الله مقامه، يقول كل مجاهد من جماعة الحسين أصحابه أهل بيته إذا وقع على الأرض يأتي رسول الله بعد الشهادة يعطي كأسا من نهر الكوثر حتى نسمع بالمقتل. يقول العلي الأكبر أبا يا أبا عبد الله هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى. يقول الشيخ آية الله جعفر الششتري أعلى الله مقامه، يقول بس شهيد واحد ما يشرب الماء حتى بعد الشهادة، قال له منو شيخنا؟ قال لهم أبو الفضل العباس. يأتي له رسول الله جزاك الله خير يا أبا الفضل ولدي عباس اشرب هنيئا مريئا. يقول سيدي يا رسول الله كيف أشرب الماء والحسين عطش، كيف أشرب الماء وزينب عطشان، كيف أشرب الماء يا ورقي عطشان، شلون أشرب وخوي حسين عطشان وسكنا والحرم وطبال رضعان، وظن قلب العلي أيل التغب نيران، أي رأيت الماء يا بعد لاحل أمار. أقرأ لك وداع الحسين للعباس، يقول آخر مرة وصل العباس عليه السلام إلى سيده ومولاه الحسين، سيدي أبا عبد الله ائذن لي بالقتال بين يديك. قال أخي أبا الفضل إن أنت مضيت تشتت عسكري وشمت بي عدوي. قال سيدي أبا عبد الله أريد أن أخذ ثاري من هؤلاء القوم. أبا عبد الله لقد سئمت الحياة. قال أخي أبا الفضل إن كان ولا بد فتعال وادخل إلى الخيمة. وداع خاص بين الحسين والعباس، وإذا بالأبي عبد الله يقول أخي أبا الفضل ارفع عمامتك رفع العمامة، أنا هم أرفع عمامتي ويا عمامة العباس، رفع عمامته وإذا بالحسين قبل رأس أبي الفضل ثم قال: أخي أبا الفضل اكشف عن كفك، اكشف عن ذراعك. قال: ماذا تريد أن تصنع سيدي أبا عبد الله؟ قال: أريد أن أقبل كفك، وإذا بالعباس يأخذ كف أبي عبد الله يقبله، يقول له: دا يا أعت الله يا عيوني، نيتكم وحيد تخلوني، وعلى خيمي أخويا الخال تفتر. ثم نادى الحسين: أين زينب؟ أين أم كلثوم؟ أين رقية؟ أين سكينة؟ أين فاطمة الصغرى؟ جاءوا، جاءت زينب ضمت العباس إلى صدرها، أم كلثوم قبلت العباس في صدري، فسكينة قبلت زنده وعضده، رقية صغيرة ما تصل إلى شيء وصلت إلى كف أبي الفضل وقبلت. ثم التفت الحسين قال: أخي زينب، هذا أخوك العباس إذا ذهب لا يرجع، إذا عندك وصية فوصي. ماذا توصي زينب؟ تقول أخويا وياك سلمنا على منا، سلمنا على الزهراء، خويا وياك سلمنا على منا، وقل يا الدهر شتش منا، يا يما ظل انا وعدنا. توجه العباس والحسين ينظر، وإذا بصوت عزيز على الحسين ما سامع طيلة حياته، أختصر المقتل، وإذا بأبي الفضل العباس: أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. مع الحسين كل احنا نقرأ نواسي الحسين: تعانا من الخيام ليل عالقهم حسين، يصيح بصوت يا ضيدي وقعيت وين، بعد ما شوف دار ضيع ضوى العين، وصار الكون كلابعين يظلم. يقول حميد بن مسلم: رأينا الحسين نزل من على ظهر جواده، طأطأ إلى الأرض، أخذ شيئا من الأرض، مسح عنه التراب وقبله، ثم مشى خطوات، طأطأ مرة ثانية إلى الأرض، أخذ شيئا من الأرض، مسح عنه التراب وقبله، دققنا النظر وإذا بهن كفى أبي الفضل العباس. أي رحم الله من نادى وعباسا. خل تسمع فاطمة المعصومة: وسيدا يا خويا بياك ترطاح نزنودة، يا خويا العلم وين وين جودك، يا ابو فاضل زمان هم يا عودك، هي وشمت الشمل اللي تشايا، يا تتبيك يلتم. أرد أختم بهذا المعنى: اللي وصوني عندهم حوائج خلي هنا تبعتهم تجريها. يقول: بعد أن أخذ الحسين رأس العباس وضعه في حجره وقال له: أنا أخوك الحسين، وإذا بالعباس يقول: أخي، قال له هنا أخيها: أخي أبا عبد الله، لي إليك حاجة. ما حاجتك؟ قال: امسح الدم عن عيني اليسرى
وارفع السهم من عين اليمنى من رخصة الزهراء. لماذا يا أبا الفضل؟ قال: حتى أرى وجهك قبل أن تفارق روح الدنيا. يقول له: سهم عينك يا أخوي شلون طالع. الله يساعد الحسين، الله يساعد، الله يساعدك أبا علي. سهم عينك يا أخوي شلون طالع، متعادل متعادل وسط وصحب شلعة. أريد أريد أقعد يا نور العين وانعى على اليمن يا على مصايا يا أبك والدموع من دم. هذه الآية. أما المضطر إذا دعا. الثانية. أما أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهي بكفي بكفي أبي الفضل العباس. إلهي بعينه يا الله. اللهم عجل فرج سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من خدمته من أنصاره المقبولين عنده بحق العباس وأخوته الثلاث وأمه أم البنين يا الله. اللهم اشفي كل مريض يا رب العالمين، لا سيما مرضى الحاضرين السامعين المؤسسين، مرضاكم مرضانا، مرضى من أوصانا بالدعاء، من له حق علينا. اللهم اشفهم بشفائك يا الله. اللهم لا نخرج من هذه الحسينية المباركة إلا بقضاء جميع حوائجنا يا الله. إخواني، بعض الأخوة أمس قال لي: ادعوا للحشد الشعبي. من رخصتكم أريد أدعو للحشد الشعبي. اللهم انصر الحشد الشعبي يا الله، وكثر عدده وقوي عدته، واجعل القائمين عليه شرفاء أمناء صادقين مخلصين. اللهم دعاؤنا الأول والأخير: اللهم ارزقنا حسن العاقبة بيسر ويسار وعافية، ونهدي ثواب سورة الفاتحة إلى شيعة أمير المؤمنين، خصوصا موت الحاضرين السامعين المؤسسين، أمواتكم، موت خدمة الحسين، أمواتنا، موت شهدائنا، شهداء الأبرار، لا سيما شهداء الحشد الشعبي. الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.